الحكيم.
دروس من الحرم.
قال: ويلبس ثوبين نظيفين. السنة لمن أتى الجمعة بل لمن أراد أن يصلي عموما أن يأخذ زينته في الصلاة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى عند كل مسجد؟ نعم، عند كل صلاة، وليس المقصود عند كل مسجد المسجد معناها الاصطلاح المعروف الذي تقام فيه الصلاة الخمس، ليس هذا هو المقصود، وإنما كما قال المفسرون عند كل مسجد يعني عند كل سجود، والمراد عند كل صلاة. فأخذ الزينة في الصلاة هل هو لأجل نظر الناس أم لحق الله تعالى؟ لحق الله عز وجل. ولذلك لو صلى الإنسان في بيته في غرفة مظلمة لا يرى أحد من الناس، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟ لا، لأن ستر العورة وأخذ الزينة لله عز وجل، ليس لأجل نظر الناس. وهكذا لو صلت المرأة في البيت هل يجوز أن تصلي حاسرة عن شعرها؟ ليس لها ذلك. فإذن أخذ الزينة في الصلاة لحق الله عز وجل، وهذا المعنى يغفل عنه بعض الناس، فتجد أنه عندما يصلي في بيته يصلي بملابس النوم أو بثياب الرثة ونحو ذلك اعتقادا منه أن أخذ الزينة لأجل نظر الناس، هذا الفهم غير صحيح. إذا أردت أن تصلي في البيت ولو كانت صلاة الضحى أو صلاة الليل أو سنة راتبة أو أي صلاة، ينبغي أن تأخذ زينتك، البس أحسن ملابسك. وهكذا أيضا إذا أتيت المسجد البس أحسن ملابسك. ويتأكد أخذ الزينة في الجمعة وفي العيدين، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الزينة يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البيئات وباختلاف الأزمنة. فمثلا عندنا هنا في المملكة من الزينة مثلا لبس مثل المشلح، ولذلك يلبسونه في الأفراح وفي الأعراس. فإذن هذا ينبغي أخذه لمن كان مثلا هنا في المملكة، لأن هذا في العرف عند الناس هنا أنه من أخذ الزينة. أيضا في بلدان أخرى عندهم أنواع من الألبسة يلبسونها في المناسبات الهامة، يلبسونها في الأعراس ونحوها، هذه ينبغي أن يلبسها المسلم إذا ذهب يوم الجمعة. فإذا ينبغي للمسلم أن يأخذ زينته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولاحظ أن بعض الناس عندما يأتي للمسجد يأتي بملابس النوم، وسبحان الله يعني كأن الصلاة هي آخر اهتمامات، يأتي بملابس النوم وأحيانا يكون فيه روائح ولا يهتم بشأن الصلاة. نقول ينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الصلاة وأن يأخذ زينته، فإن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. قال: ويتطيب. يستحب التطيب ليوم الجمعة، لحديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. جاء في رواية المسلم: ولو من طيب المرأة. يعني هذا دليل على تأكد التطيب عند الذهاب للجمعة، حتى لو لم تجد طيبا خاصا به لا بأس أن تتطيب بطيب زوجتك، لا بأس، هذا يدل على تأكد التطيب عند الذهاب للجمعة. قال: ويبكر إليها. التبكير لجميع الصلوات مستحب، لكن يتأكد ذلك بالنسبة للجمعة، فإنه قد ورد في التبكير أجر خاص، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاءها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر، رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على فضل التبكير للجمعة، وأن من أتى مبكرا في الساعة الأولى كأنما تقرب إلى الله عز وجل بذبح بدنه، فإن تأخر إلى الثانية كأنما تقرب بذبح بقرة، فإن تأخر إلى الساعة الثالثة كأنما تقرب إلى الله بذبح كبش أقرن، فإن أتى في الرابعة كأنما تقرب إلى الله بدجاجة، إن أتى في الخامسة كأنما تقرب إلى الله بيضة، فإن أتى بعد دخول الخطيب هل يكتب له من أجل التبكير شيئا؟ ما يكتب له شيء، ما يكتب له شيء. وإنه لمن الحرمان العظيم أن بعض الناس قد اعتادوا على ألا يأتوا الجمعة إلا بعد دخول الخطيب، فيحرمون أنفسهم هذا الأجر وهذا الفضل. وربما يكون من يعني أبرز الأسباب الداعية لهذا أن بعض الناس يسهر ليلة الجمعة ثم ينام ويستمر في نومه إلى أن يتأخر عن صلاة الجمعة. أقول ينبغي الاهتمام بصلاة الجمعة، نستعد لها المسلم، ينام مبكرا ثم يقوم ويذهب للمسجد الجامع مبكرا، يغتسل يتطيب يذهب مبكرا يعتني بها، يجعل هذه الصلاة أكبر اهتماماته أو أول اهتماماته. طيب، نريد أن نعرف هذه الساعات المذكورة في هذا الحديث. هنا ذكر كم ساعة؟ 5 ساعات. وقلنا إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بعد الزوال، والزوال يكون بعد الساعة ماذا؟ 6، لأن النهار تقسمه العرب إلى 12 قسما، كل قسم يسمونه الساعة. منتصف النهار الذي وقت الزوال عند الساعة 6، فمعنى ذلك أنه ذكر في هذا الحديث 5 ساعات، فتكون بناء على هذا الساعة الأولى بعد طلوع الشمس بساعة، بعد طلوع الشمس بساعة. ولكن ليس المقصود بالساعة الساعة التي هي 60 دقيقة، ولكن المقصود بالساعة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها اقسمه على 12. ونريد من أحد الأخوة الحاضرين الآن أن يحسب لنا مقدار الساعة. تطلع الشمس هنا في مكة الساعة 7، وتغرب قرابة 6، فكم أصبح النهار؟ عندنا 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، أصبح النهار كم؟ 11 ساعة. طيب، 11 ساعة كم يصبح؟ يعني نضرب 11 في 12، يعني بحيث نعرف كم يصبح مقدار النهار. 11 في 60 دقيقة، واقسمه على 12، 52 دقيقة، حسبها أخونا الأخ الكريم ب 55، يعني اجمع دقائق هذا النهار، دقائق النهار 11 ساعة، اضربها في 60 ثم اقسمها على 12، اضرب 11 في 60 كم؟ طيب، ثم اقسمها على 12 كم خرجت معك؟ 55 دقيقة. إذا معنى ذلك أن الساعة هذه الأيام 55 دقيقة، تكون الساعة الأولى بعد طلوع الشمس ب 55 دقيقة، ثم تحسب كل ساعة 55 دقيقة. هذا أرجح ما الأقوال في معنى الساعة يوم الجمعة، وهذا ما رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، وترجيحه بين كما ترون، فإنه ذكر في هذا الحديث 5 ساعات فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الساعة 6. لكن إذا أردت أن تعرف مقدار الساعة على مدار العام، خذ هذه المعادلة التي ذكرت، احسب كم النهار من ساعة واضربه ب60 واقسم الناتج على 12، يخرج لك مقدار الساعة. فتكون بداية الساعة بعد طلوع الشمس بساعة، لكن الساعة على الطريقة التي ذكرنا، وليس المقصود بها الساعة على التي يستدق. ومن خلال التجربة هي تتراوح ما بين 52 دقيقة إلى 65 دقيقة، يعني في هذا المحيط، يعني قريبة من الستين دقيقة. قال: فإذا جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. وذلك لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فمن أتى والخطيب يخطب فإنه يأتي بتحية المسجد مع تخفيفها، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اتفق عليه. يعني حتى في باب إنكار المنكر، لو رأيت شخصا يتحدث تكلمت قلت أنصت، هو قد لغى وأنت أيضا قد لغوت. طيب حتى في إنكار المنكر، نعم. إذا ماذا تفعل معه؟ إنسان يتحدث والخطيب يخطب، نعم، ماذا تفعل؟ لا تجرب على صاحبك، لا ترفع يدك، ها؟ أي نعم، تشير له إشارة بالإشارة من غير كلام. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمستمع الخطبة أن يتكلم بأي كلام، حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. المطلوب هو الإنصات للخطيب. قال: إلا الإمام. الإمام يجوز يتكلم، يكلم المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم لما قال لهذا الرجل: أصليت ركعتين؟ فالإمام لا بأس يتكلم، لو كان مثلا هناك عطل في مكبر الصوت لا بأس يتكلم، يطلب من المؤذن أو أحد الناس شيئا، فالإمام إذن لا بأس يتكلم. أو من كلمه، يعني من كلمه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: أصليت ركعتين؟ ماذا قال له؟ قال: لا، تكلم معه. وكذلك أيضا لو أراد أحد المأمومين أن يكلم الإمام في أمر فيه مصلحة فلا بأس، كأن يذكره بأمر نسيه. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، قاطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الأخرى. فدخل هذا الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنه. سبحان الله، ما أضعف البشر. الجمعة الماضية يقول: ادعو الله أن يغيثه، وجمعة التي بعدها يقول: ادعو الله أن يمسكها عنه. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا الله أن يمسك الغيث، لأن الغيث رحمة، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. يقول الراوي: فوالله ما قال بيده هكذا إلا وتقطع السحاب. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه هذا الرجل في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية ولم ينكر عليه. فإذا كون الخطيب يكلم الناس لا بأس، كونه يكلم أحد ويرد عليه لا بأس، كونه أحد الحاضرين يكلم الخطيب فيما فيه مصلحة لا بأس. مثلا لو كان هناك الخطبة قريبة من يوم عاشوراء ونسي الخطيب أن يذكر الناس، فقام أحد الناس وكلمه أو كتب له ورقة لو ذكرت الناس بفضل عاشورة مثلا لا بأس بها. إذن ما هو الممنوع؟ الممنوع أن يتكلم المستمع الخطبة مع أحد الحاضرين، هذا هو الممنوع، ومن فعل ذلك فقد لغى. ما المقصود باللغو؟ إذا قلت لصاحبك هو الإمام يخطب فقد لغى، فقد لغوت من مس الحصى فقد لغى، ما معنى لغى؟ نعم، أن يبطل أجر الجمعة في حقه، لكن تقع هذه الصلاة مبرئة للذمة، مبرئة للذمة، لا يطالب بإعادته ظهرا، لكنه يفوته أجر وثواب الجمعة لكونه لم يتأدب بهذا الأدب الشرعي وهو الإنصات للخطيب. ويعني مشروعية خطبة الجمعة من محاسن هذه الشريعة، هذا المنبر الأسبوعي الذي ليس له نظير، ليس له نظير في الدنيا. أعطوني منبرا من المنابر يستمع له جميع طبقات المجتمع، جميع شرائح المجتمع، الأغنياء والفقراء والأمراء والعامي والفلاح، جميع طبقات المجتمع تستمع لهذا المنبر، ثم تستمع استماعا فيه الإنصات التام، ليس فيه اعتراض وليس فيه مناقشة للخطيب وليس فيه كلام وليس فيه شغال، إنصات تام. هذا المنبر العظيم لا نظير له في الدنيا. هذا المنبر يعني لو قلنا عدد المسلمين الآن يزيد على مليار ونصف، يزيد على مليار ونصف. لو طرحنا نصف هذا العدد وقلنا نساء لا تجب عليهن الجمعة، فكم أصبح العدد من مليار ونصف؟ 750 مليون. أطرح أيضا قل 350 مليون مثلا من المرضى ومن الصبيان ومن الذين المسلمين المقصرين الذين يحضرون الجمعة، كم بقي؟ 400 مليون، يعني لا يقل عن 400 مليون يحضرون هذا المنبر كل أسبوع. فما ظنك لو أن الخطبة قاموا بمسؤوليتهم وأدوا هذه الخطبة كما ينبغي، كيف سيكون أثرها على المسلمين؟ منبر يحضره ما لا يقل عن 400 مليون، حضورا من نوع خاص وتميز ليس له نظير، إنصات تام دون اعتراض دون انشغال، هذا المنبر ليس له نظير، سبحان الله. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة، فعلى الخطبة أن يقدروا هذا المنبر قدره، وأن يهتموا به، وأن يعنوا بإعداد الخطب النافعة التي تفيد المسلمين، تبصرهم في أمور دينهم، وتغرس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس، تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام صلاة الجمعة، ننتقل لباب صلاة العيدين. نعم.
باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، سنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام، فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب فيهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى
وبين لهم حكمها. نعم. حكمها
صلى الله عليه. فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم. باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، والعيد اسم لما يتكرر ويعود كل عام في وقت معين من السنة، هذا هو العيد. ويلاحظوا أنه في هذا العيد تعظيم الزمن، ولذلك فهو يوم محدد في السنة يتكرر. وقد كان للناس أعياد فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدم المدينة وجد لأهلها يومين يلعبون فيهم، قال إن الله قد أبدلكم بيومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أنهما يومان للهو واللعب وليست لممارسة شعائر دينية، للهو واللعب، لكن لما كان ذلك الزمن معظما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولهذا لا يجوز تخصيص يوم من السنة يتكرر كل عام، حتى ولو كان الناس يلهون فيه ويلعبون. فإذا ليس المسلمين من أعياد سوى عيدي الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. فمن اتخذ عيدا غير هذه الأعياد فإنه قد ابتدع في الدين. قال وهي يعني صلاة العيد فرض على الكفاية، هي من فروض الكفاية ومن شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومن أهل العلم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة، والأظهر أنها كما قال المؤلف أنها من فروض الكفاية. ومما يدل لذلك أنها إذا وافقت إذا وافق العيد الجمعة كان له ألا يصلي العيد ويصلي الجمعة، فإن صلى العيد لم يجب عليه أن يصلي الجمعة، وهذا يدل على أنها من فروض الكفاية. قال إذا قام بها 40 من أهل المصري سقطت عن سائرهم، وقد رجحنا في الجمعة في العدد المشترط للجمعة كم؟ 3. كذلك أيضا العدد المشترط في العيد 3. هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة، والخلاف فيها هو الخلاف، فليكون القول الراجح في العدد المشترط لصلاة العيد 3، واحد يخطب واثنان يستمعان. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وسبقا عرفنا المقصود بارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح، وقلنا إن مقدار ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الناظر كم دقيقة؟ حدود 10 دقائق. فوقت العيد إذن يبتدئ من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق. وذكرنا بالأمس إذا أردت أن تعرف ذلك، والناس الآن يعني داخل الأبنية لا يتمكن كثير منهم من مراقبة الشمس ومعرفة متى ترتفع قيد رمح، أقول إذا أردت أن تعرف ذلك خذ التقويم وانظر إلى وقت الشروق وأضف له 10 دقائق. وقت الشروق في البلد الذي أنت مقيم فيه، مثلا هنا في مكة، في مكة هنا وقت الشروق 7:00، إذا 7:10 تكون قد ارتفعت الشمس قيد رمح. فهذا هو ابتداء وقت صلاة العيد، والسنة فعلها في الصحراء قريبة من البنيان، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يتيسر ذلك فلا بأس بفعلها في المساجد، هي تصح في المساجد وفي الصحراء، لكن فعلها في الصحراء هو الأفضل. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وهذا بالنسبة للخطيب، السنة أن يعجل الأضحى وذلك حتى يبادر الناس لذبح ضحاياهم، وأن يؤخر صلاة عيد الفطر قليلا حتى يتسع الوقت لتوزيع زكاة الفطر. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الزوال، أي يسن أن يفطر في عيد الفطر قبل أن يذهب لصلاة العيد، لما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. السنة أن يأكل تمرات، وذلك ليكون ذلك أبلغ في تحقيق الفطر، لأن يوم العيد يحرم صومه وهو يوم فرح وسرور، فالسنة إذن أن يفطر قبل أن يذهب لصلاة العيد، وأن يكون ذلك على تمرات. وبعض الفقهاء يقول ينبغي أن يكون ذلك يقطع على وتر، جاء ذلك في بعض الروايات لكن بسندها ضعف، ورواية البخاري كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرة من غير زيادة وترا. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب يعني لصلاة العيد. روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميع ما روي في ذلك ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وإذا كان لا يثبت فالقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل لذلك. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد، وإنما هو مباح، إن أراد أن يغتسل فالأمر يرجع له. وأما القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل ظاهر، الحديث المروية في ذلك ضعيفة. قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم، صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما إذا أتى الخطيب يسلم على المأمومين ويسوي الصفوف ثم يكبر ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني يكبر سبع تكبيرات في الأولى وست تكبيرات في الثانية إذا حسبنا تكبيرة الانتقال، وإذا لم يحسب تكبيرة الانتقال تكون خمس تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة قائلا الله أكبر، هكذا يرفع يديه إما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني إذا قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك عن الخلفاء الراشدين. فالقول باستحبابه يحتاج إلى دليل، والقول الراجح في هذه المسألة أن ذلك لا يستحب، أنه غير مشروع، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما فعله ابن مسعود هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولذلك لم يرد عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا يصلون بالناس صلاتي العيدين، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين. ولا شك أن هديهم أكمل، وأن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون أولى مما اجتهد فيه ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى ذلك فالراجح أنه يسكت بين التكبيرات الزوائد ولا يقول شيئا، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وعدم ثبوته عن الخلفاء الراشدين. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث غاشية في الثانية، أو بقاف والقرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، والسنة أن يفتتح الخطبتين بالحمد لله. وأما قول بعض الفقهاء أنه يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير فهذا لا دليل عليه، بل كما قال ابن قيم وغيره لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه إلا بالحمد. جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد، بل حتى جميع أحاديث عليه الصلاة والسلام. ولذلك افتتاح الدروس والمحاضرات والكلمات، هل الأفضل أن تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أو تبدأ بالحمد لله رب العالمين. الأمر في هذا واسع، سواء بدأ بهذا أو بهذا، لكن نريد الأقرب للسنة. الأقرب أن تبدأ بالحمد لله رب العالمين، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب، الكتب والخطابات وما يكتب، فيبدأ بالبسملة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطب كتبه إلى ملوك العالم ورؤساء العالم بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ما يكتب يبدأ بالبسملة. وأما الخطب التي تلقى والأحاديث والدروس تبدأ بالحمد لله رب العالمين. فيعني خذ هذه الفائدة، هذه يعني من لطائف الفوائد يعني وردت معنا هنا. جميع إذن الخطب سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو جميع الخطب، جميع الأحاديث، الدروس، المحاضرات، الأفضل أنها تبدأ بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. قال فإن كان فطرا حثهم يعني في الخطبة على الصدقة يعني زكاة الفطر وبين لهم حكمه، يخطب بما يناسب الحال لكن يشير لزكاة الفطر ولبعض أحكام أحكام صلاة العيد وأحكام يوم العيد. وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية وما الذي يجزئ فيها وما يحتاج الناس إلى بيانه. قال والتكبيرات والزوائد والخطبتان سنة. أما التكبيرات والزوائد فإنها سنة بالإجماع، فلو أن الخطيب لم يكبر إلا تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة الانتقال في الثانية أجزأ. وأما خطبة العيد فالمؤلف يرى أنهما سنة، وذلك لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا صريح في أن الاستماع للخطبة أنه سنة، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، لكن هذا الحديث في سنده مقال، والأقرب عدم ثبوته، عدم ثبوته. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن خطبتي إلى أن الاستماع لخطبتي العيدين فرض كفاية، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه يترتب على القول بأن الاستماع إلى خطبتي العيدين سنة أن لو صرف الناس كلهم لم يكن عليهم إثم. كون الناس يصلون بدون خطبة هذا مخالف للأدلة والأصول والقواعد الشرعية. فالقول الراجح إذن أن الاستماع لخطبتي العيدين أنه فرض كفاية. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك، وقوله في موضعها احترازا مما لو أراد يتنفل في البيت، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من صلاة العيد صلى ركعتين في بيته. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، يعني المسبوق في صلاة العيد إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم يقوم ويقضيها على صفتها، سبع تكبيرات في الأولى وست تكبيرات في الثانية. ومن فاتته فلا قضاء عليه لأنها من فروض الكفاية فلا يجب عليه أن يقضيها. فإن أحب صلىها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلىها على صفتها. الأمر في هذا واسع، إن أحب صلىها تطوعا ركعتين أو أربعا كما روي ذلك عن ابن مسعود أو صلىها على صفتها، كل هذا لا بأس به. طيب ننتقل بعد ذلك للتكبير. نعم.
ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
ما عندك إلا المحرم فإنه كبر صلاة الظهر في بعض النسخ. طيب نعم.
وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه قد جاءت في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في آخر الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى. والتكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبتدئ من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد. وبالنسبة لعيد الأضحى ظهر كلام المؤلف أنه ليلة عيد الأضحى، ولكن القول الراجح أن التكبير المطلق يبتدئ من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وذلك لآثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. هذا هو التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فقد بينه المؤلف، قال ويكبر في الأضحى. التكبير المقيد يكون في الأضحى ولا يكون في عيد الفطر. يكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقوله في الجماعة يفهم منه أن من صلى وحده لا يكبر. والقول الثاني في المسألة أن هذا التكبير يشرع للمنفرد كذلك، ويشرع للرجل وللمرأة جميعا، وهذا هو القول الراجح أن التكبير المقيد لا يتقيد بالجماعة، وإنما يكون عقب كل صلاة مفروضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. في بعض نسخ العمدة في الفقه ربما ليس موجودا في النسخ التي بين يدي الأخوة، لكن في بعض النسخ إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. فالمحرم يبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق، أما غير الحاج فمن بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد أيضا وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني ثلاث مرات لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو زاد وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا لا بأس بهذا. وهذه المسألة الأصل فيها الآثار المروية عن الصحابة، لم يرد فيها إلا قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداه، ولم يثبت فيها شيء في السنة فيما أعلم. إنما عمدة الكلام فيها على الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. والسنة للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير، والنساء كذلك يشرع لهن التكبير لكن من غير رفع الصوت، من غير رفع الصوت. قد كان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس في منى، فإذا صلى الصلاة المكتوبة كبر، وكبر الناس بتكبيره فترتج منى تكبيرا. فينبغي الحرص على هذه السنة التي تساهل بها كثير من الناس في الوقت الحاضر. والسنة إذا حصل التساهل بها تأكد إحياؤها، ينبغي إحياؤها بالقول وبالفعل. نعم. وبهذا ننتهي من أحكام صلاة العيدين. يبقى معنا كتاب الجنائز سوف نشرحه إن شاء الله بعد صلاة الفجر.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا